بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. انتهينا ولله الحمد والمنة من الجزء المتعلق بتفسير سورة الفاتحة وبعض اللطائف المأخوذة من هذه السورة، والتي ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وربما لن تجد مثل هذه اللطائف في موضع واحد إلا عند ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. كذلك من باب التنويه والاستفادة، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني، قال: فائدة بديعة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 20 مسألة. فذكر 20 مسألة تتعلق بهذه الآية، وغالبها فوائد لغوية ومع بعض الفوائد الأخرى العقدية، والتي قد ذكرنا بعضها فيما مر معنا. فأنصح لمن أراد الاستزادة من التفسير حول هذه السورة أن يرجع إلى بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 406، وأطال رحمه الله تعالى من 406 إلى تقريبا 402 أو 52، ففيها فائدة بإذن الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله. قال رحمه الله: وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها، فمنهم من جعلها 1000، ومنهم من جعلها 100، ومنهم من زاد ونقص، وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. وسأذكر فيها أمرا مختصرا جامعا نافعا إن شاء الله تعالى. فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهي في سكرات الغفلة. فإذا استيقظ، طبعا أنا ذكرت لكم سابقا أني سأختصر في هذه المنازل وأذكر زبدة الباب والنقاط المهمة والفوائد التي نحتاجها، لأنه في بعض الأحيان ابن القيم يشرح كلام صاحب المنازل ويعلق عليه، فقد لا نحتاج لذلك، وإنما نحتاج إلى أهم المهمات. وهنا قوله: انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، هو الانتباه من الغفلة باختصار، اليقظة الانتباه من الغفلة، لأن العبودية تحتاج إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة قد يصادمها أعداء، عدو داخلي وأعداء خارجيين. العدو الداخلي نفس الأمارة بالسوء، والأعداء الخارجيين منهم الشيطان ومنهم شياطين الإنس، غير ما قد يصدك عن هذه العبودية من معوقات الحياة. وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى سابقا من أنك في اختبار في هذه الدنيا. قال: فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولم يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه، فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، أو بمعنى أدق ولز الناس إليه، أي دفعوا إليه حتى ازدحموا عنده، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. أقول إخواني الأفاضل، قوله رحمه الله تعالى فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وجاء في حديث أخرجه الترمذي قال أبو بكر عن ابن عباس قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فالعبد إذا قرأ القرآن بتدبر أوقفه هذا التدبر وهذا التأمل على حال يوم القيامة، وما ذكره ابن القيم رحمه الله في ما قرأت لكم مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، وقد اقتبسه اقتباسا. قال فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان أو بعيان. والبصيرة هنا لها، أنا أقول البصيرة هنا لها تعلق بحصول اليقين في قلب المسلم بما جاءه من العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليقين من صفات المؤمن الصادق، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالمؤمن يوقن بما سيكون من بعد موته إلى دخوله الجنة أو والعياذ بالله عند دخول الناس النار، وما سيتعرض له في أرض المحشر، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. قال فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، وهذا يحتاج إلى دعاء وسؤال
دعاء للوصول إلى هذه البصيرة وتحققها، وسؤال الثبات عليها، وهذا كله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. قال فالبصيرة في الأسماء والصفات، وهنا تأمل إلى قول هذا الإمام العالم من أهل السنة والجماعة فيما يتكلم به في أسماء الله وصفاته، وكيف يحقق العبد بصيرته في هذا الباب، لأنه من الأبواب التي فارق فيها أهل السنة أهل البدع على اختلاف أصنافهم ومشاربهم. فقال: ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله، فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. لماذا أقول لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قرره أهل التحقيق. فإذا كنت لا تشك في وجود الله سبحانه وتعالى فلا تشك في صفاته، وكل شبهة ترد عليك في وجود الله ساقطة عندك، فكذلك كل شبهة ترد على الأسماء والصفات فهي ساقطة. ثم قال: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذراته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، كما أقول كما قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قوله وأملاك، ثم قال: وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، وهو هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه: حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن يشبهها شيء من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. أقول إخواني الأفاضل، تأملوا إلى حال من ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويكتب في ضوئها، وبين من ينظر في كلام الفلاسفة وعلماء الكلام ويكتب بضوئها. ابن القيم الآن لما قرأت عليكم هذه الفقرة جلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كل ومن كلام العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة، سهلة الألفاظ، الجمل واضحة، والمعاني كذلك جلية. وهكذا يتميز أهل السنة عن أهل البدع والانحراف. ولو قرأت في كلامهم لوجدت عجبا مما قد لا يفقهه طالب العلم عوضا عن أن يفقهه العامي. ثم قال: وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. أقول وهذا فيه دعوة إلى ماذا إخواني الأفاضل؟ إلى العلم. فكلما زاد علمك بنصوص الكتاب والسنة زاد علمك بربك سبحانه وتعالى. أنت بعدما تموت ستسأل عن ثلاثة أصول. الأصل الأول: من ربك؟ فأقول أنت حتى تجيب عن هذا السؤال الآن في هذه الحياة، لو سألك شخص غير مسلم، يهودي أو نصراني أو ملحد، قال لك: يا فلان صف لي ربك، من هو الله؟ هل تستطيع أن تجيبه أم لا؟ كيف تجيبه وأنت لم تتعرف على ربك من أسمائه وصفاته، ولم تتعرف على ربك بأفعاله؟ ولما تقرأ كلامه تقرأه فقط للبركة وتختمه في رمضان، ولا تتأمل ولا تتدبر فيه. أحدهم يقول: ناظرت ملحدا عربيا فقلت له، وقد سألني عن رب العالمين، من رب العالمين؟ كما سأل فرعون موسى. ماذا قال له هذا الشخص؟ قال: قلت له أنا لن أجيبك، إنما يجيبك الله. فقرأت عليه من سورة الأنعام. سورة الأنعام للعلم هي من السور الطوال، لكنها مكية وموضوعها العقيدة والكلام على أفعال الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للألوهية والرد على شبه المشركين. ولذلك يقول: لما قرأت عليه، وهو عربي يفهم اللغة، قرأت عليه كلام الله عز وجل الذي يبين فيه أفعاله في هذا العالم كله، ما وسعه إلا أن أسلم وآمن. فأكرر عليك، أقول: لو قال لك صف لي ربك، هل تستطيع؟ فتحتاج أن تتعرف على ربك من أسمائه وصفاته، وتتعرف على ربك من أفعاله، وتتعرف على ربك من كتابه ومن شريعته وما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم: وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. ثم قال: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. من القصص التي ذكرت، هذا من عندي أقول، من القصص التي ذكرت، يقال أن الرازي كان يمشي، والرازي معروف بعلمه وكان من أهل الكلام، وكان معروفا بتفسيره وب كتبه ومصنفاته وبعلمه في الأصول ونحو ذلك. فانجفل حوله الناس وكانوا خلفه، فامرأة عجوز رأت هذا كله، قالت: من هذا؟ فقال لها أحد المرة: ألا تعرفينه؟ إنه الرازي أو إنه فلان الذي قد أوجد ألف دليل على وجود الله. قالت والله لو لم يقم في قلبه ألف شك على وجود الله لما احتاج إلى ألف دليل، لأن وجود الله لازم بالفطرة. ويقول بعض أهل العلم إيمان العامي أكثر يقينا وأقوى من إيمان أهل الكلام. وورد عن بعض أهل الكلام قبل وفاته أنه تمنى أن يموت على دين العجائز، أن يكون ما في قلبه هو ما في اعتقاد العجائز. لماذا؟ لأن العجوز تموت على يقين، والعامي على يقين أكثر من يقين أصحاب الشبهات، لأن الشبهة مرض تعلق بالقلب. فكلام القيم هنا جميل جدا، يبين لك خطورة الشبهات ويبين لك فضيلة العلم واليقين. وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام، الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا بمؤمنين عند أكثرهم، عند يعني أكثر أهل الكلام يعتبرونهم ضعاف الإيمان، قال رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. عندهم أصول ثابتة ويعتقدونها، أما أهل الكلام فإنهم في شكهم يعمهون. ثم قال فصل: المرتبة الثانية من البصيرة البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنعه من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص، وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. إذا جاءك الأمر والنهي، الأمر من الله أو من التشريع في التشريع، فيكون حقه الامتثال بالفعل، وإذا جاءك النهي فيكون حقه الكف والامتناع. لكن بعض الناس لأهواء في قلبه ولأغراض في نفسه غير صحيحة يبحث عن بعض المخارج لأجل أن لا يتقيد بالأمر، ولأجل أن يفعل النهي دون أن يقع في الحرام في نفسه وفي ظنه، وهذا من ضعف البصيرة. فلذلك إذا جاءك الأمر اسعى إلى تطبيقه والعمل به، وإذا جاءك النهي فاسعى إلى الكف عنه والابتعاد عنه. وكما قال بعض أهل العلم، بعض الناس سبحان الله إذا قيل له أن الأمر هذا للاستحباب فكأن الأصل فيه الترك، وإذا قيل أن هذا الأمر مكروه فإن الأصل فيه الفعل، وهذا مخالف لهذه البصيرة. قال فصل: المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد، وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، وإن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته بل شك في وجوده، فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا وتركها سدى، تعالى الله عن هذا الحسبان علوا كبيرا. فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية، ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. أقول هذه لفتة قيمة من ابن القيم رحمه الله. الذين ينكرون الجزاء وينكرون يوم القيامة يرد عليهم بأن حصول الجزاء ثابت من جهة العقل، وإنما أثبته الوحي وزاده بيانا بذكر تفاصيله. فقال ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى أرسل الرسل، أنزل التشريع، وأمر ونهى وأخبر واختبر، ثم بعد ذلك لا يكون هناك يوم للجزاء والإثابة والعقوبة، إذن كل ذلك من العبث، والله عز وجل منزه عن العبث، وهذا الأمر لا يرتضى في الدنيا. فلو افترضنا وجود مدرسة يدرس فيها الطلاب ويذاكرون طول السنة ثم بعد ذلك يختبرون وتصحح اختباراتهم، ثم في النهاية لا يوجد يوم لإعلان النتائج وبيان الناجح من الفاشل والراسب، مدرسة فاشلة، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. قال ابن القيم: ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى إنكار المعاد كفرا به سبحانه، لأنه إنكار لقدرته أو لإلهيته، وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية قولان: أحدهما إن تعجب من قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، فعجب قولهم كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا. والثاني إن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، فإنكارهم للبعث وقولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أعجب. وعلى التقديرين فإنكار المعاد عجب من الإنسان، وهو محض إنكار الرب والكفر به والجحد لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. ومما يدخل كذلك في البصيرة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: شهود العدل في هدايته، في هداية من هداه وإضلاله من أضل، يعني أمران: أحدهما تفرده بالخلق والهدى والضلال، يعني يعتقد العبد بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والهدى والضلال. الثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، بل بحكمة. وهذا تكلمنا عليه إخوان الأفاضل لما تكلم القيم رحمه الله على مسألة الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، قال: بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده، وإضلال من علم أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يشكر عليه ولا يثمر عنده. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، وحكمته وحمده تأبى تقريبه وتكريمه وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. ولا يبقى إلا أن يقال: فلما خلق من هو بهذه المثابة؟ فهذا سؤال جاهل ظالم ضال مفرط أو يقول فهذا سؤال جاهل ظالم ضال مفرط في الجهل والظلم والضلال. لماذا؟ أنا أقول لماذا؟ يقول ابن القيم مجيبا: وخلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم. أقول: ومن ذلك خلق المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، البر والفاجر. يعني ابن القيم يقول: لا يعترضن أحد على الله بقوله فلما خلق من هو بهذه المثابة. من هو؟ يعني الذي ليس له إلا الطرد والإبعاد، وحكمة الله تأبى أن يكون قريبا من الله وأن يكرمه الله وأن يجعله من أهل. لماذا خلقهم الله ولماذا أوجدهم؟ فيجيب ابن القيم رحمه الله فيقول: هذا سؤال جاهل ظالم ضال مفرط في الجهل والضلال والظلم. لماذا؟ قال: لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار والحر والبرد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المبحث على الفراسة، وأن الفراسة في قلب المؤمن نابعة أو ناتجة عن البصيرة. فقال رحمه الله: البصيرة تنبت أو تنبت في أرض، أو تنبت البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وما هي الفراسة؟ عرفها بقوله: هي وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال: والتوسم تفعل من السيمة وهي العلامة، فسمي المتفرس متوسما لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب، فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء، لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقد ألهم الله ذلك لآدم عليه السلام وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء، وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، وكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه بالقوة، وبه تقوم الحجة وتحصل العبرة وتصح الدلالة. وبعث الله رسله مذكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان، فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور، فتقوى البصيرة ويعظم النور ويدوم بزيادة مادته ودوامها، ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه، حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والكنان، فأظلم وعمي عن البصيرة، فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، والرشد غيا والغي رشدا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين والران هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة، وهي نوعان: فراسة علوية شريفة مختصة بأهل الإيمان، وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر، وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة وتجريد البواطن من أنواع الشواغل. هنا يقصد رحمه الله أهل الرياضة، ليس الرياضة اللي يلعبون الجري والكرة ونحو ذلك، لا، ما يسمون برياضة النفس، ممن لهم بعض الطقوس المتعلقة بالخلوات والتأمل والذهاب إلى الجبال والكهوف والجوع وتجويع النفس وغير ذلك من الأمور التي لم يأتي تشريعها في دين الله عز وجل. قال: وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة وتجريد البواطن من أنواع الشواغل. فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس، ولا زكاة ولا إيمانا ولا معرفة. وهذا يذكرني بكلام جماعة الطاقة في زماننا، ما يسمون بالإسقاط النجمي. إسقاط النجمي نوع من أنواع السحر ونوع من أنواع الكهانة والتعلق بالجان، وسؤالهم ومعرفة ما قد يحصل في بعض البقاع في الأرض وهم نيام على فرشهم، ويسمونها الإسقاط النجمي، وهو نوع من أنواع الوثنية. وهذا سبحان الله، الوثنية أصولها ثابتة، وتجدها تتكرر تحت مسميات جديدة. وابن القيم يتكلم عن فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة وتجريد البواطن من أنواع الشواغل، وهذا نجده عند جماعة الطاقة اليوم في زماننا فيما يسمون بالتأمل المديتيشن باللغة الإنجليزية، ويسمون برياضة اليوغا، ويسمون بالإصمات الفكري ونحو ذلك. هو ذاته، قال فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفس ولا زكاة ولا إيمانا ولا معرفة، وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى، فلا تسعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه وطريق هؤلاء وهؤلاء. أذكر أقول مما ذكره لبعضهم، قال سألت بعض المتأثرين بهذا الفكر الحديث متعلق بالطاقة والوثنيات المعاصرة، فقلت لما لا تقرؤون للطرف الآخر الذي يعتبر هذه الأمور غير شرعية ومخالفة لأصول العقيدة؟ قالوا لا نقرأ لهم خشية من أن يكفرون أو أن ينتقدون، وبطبيعة الحال تصدهم الشياطين صدا عن معرفة الحق وعن النظر فيه. قال وهذه يقصد الآن انتقل ابن القيم الكلام عن الفراسة الأولى وهي فراسة علوية شريفة، يقول وهذه فراسة الصادقين العارفين بالله تعالى وأمره، فإن هممهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة كانت فراستهم متصلة بالله متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله تعالى، فحملت كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. وفراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول ومعرفتها وتخليصها من بين سائر الطرق، وحول كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين، فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. ثم قال فصل فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل في مجلس قادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.